بيع الخشب ممن يعمله يصنعه صنما او يصنعه صليبا، يعني يقصد من ورائه ترتيب الفائدة المحرمة. هذا هل يجوز البيع ام لا يجوز البيع؟ قلنا ها هنا شقوق، قلنا ها هنا شقوق ثلاثة. فتارة حينما أبيع الخشب أشترط عليه بالصراحة في ضمن العقد أن يصرفه فقط وفقط وفقط في المحرم، يصرفه فقط في صنع الصليبي أو الصنم. والشكل الثاني أنه لا، أشترط عليه الفائدة المحرمة والمحللة معا، أقول له يكون تصنع لكنه تصنع ذاك أما لا بأس، أريد تصنع صنم وتصنعه ماذا إذا شئت أم لا بأس، فأشترط الفائدة المحرمة لكن لا فقط وفقط، تريد تصرف إلى المحلل أم لا بأس، فأبيع للعنب تريد تسويه حينئذ خمر أو تسويه لا خلمة لا. والصورة الثالثة أن يفرض لا أشترط عليه ذلك، بل نقصد ذلك قبل البيع، نقصد حينما أبيع لا أقصد أن يصرف في الفائدة المحرمة من دون اشتراط عليه بذلك في متن عقدي. الآن قلنا هاي صور ثلاث. الصورة الأولى كنا نتكلم فيه، يعني اشترط عليه فقط وفقط الفائدة المحرمة، قلنا هنا يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ قلنا لا يجوز، واستدللنا على ذلك بآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل بالباطل، هذا أكل المال أوضح مصاريفه وهذا ما. والدليل الثاني خبر جابر، خبر جابر سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته، يؤاجر لا فرق بين الأجر وبين البيع وإن كانت الرواية واردة في الأجر، يؤاجر سفينته فيباع فيها الخمر، قال حرام أجرته، يعني معناه أن هذه الإجارة إجارة باطلة، وإلا فلماذا صارت الأجرة حرام إذا الإجارة جائزة ممضية شرعا، لماذا صارت الأجرة حرام؟ قال حرام أجرته. إذا تتذكرون شلون استدلنا بهالرواية، قلنا حينما جابر سأل فقال الرجل يؤاجر سفينته فيباع فيها الخمر، أي فيباع، يعني شنو المقصود؟ يعني يشترط في ضمن العقد، في ضمن عقد الإجارة أن يباع في السفينة الخمر، هذا هو المقصود، فيباع بهذا المعنى، يعني يشترط بيع الخمر، يا لا فيباع يعني بعبارة أخرى لا يشترى، لكنه يعلم أن هذا يبيع، أدري لما أجرت راح يبيع الخمر في هذه السفينة، إذا كان المقصود فيباع بمعنى اشترط عليه بيع الخمر في السفينة فالرواية تكون واردة وناظرة إلى محل كلامنا، احنا محل كلامنا أن يشترط الفائدة محرمة، والرواية مواردة في ذلك دلت على حرمة الإجارة، وبهذا يثبت مطلوبنا من الرواية. وإن كان المقصود من قوله فيباع يعني يعلم أنه سيبيع في هذه السفينة الخام، لأنه يشترط في متن عقد، حينئذ نقول الرواية وإن لم تكن ناظرة إلى محل كلامنا لكن بالأولى تدل على حرم بطلان العقد في محل كلامنا، إذ لو علمت أنه يبيع الخمر في السفينة مع علمي من دون إشراف، إذا كان البيع باطل فبالأولى يلزم أن يكون العقد باطل. متى؟ إذا اشترطت عليه ذلك. هذا حصيلة ما تقدم. درسنا الجديد الآن راح يشرح الشروع من الآن. وقد يستدل على بطلان العقد بغير خبر جابر بالروايات الدالة على أن بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو يصنعه صنما البيع باطل. قد يستدل بهذه الروايات بالروايات الدالة على أن بيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا العقد باطل، قد يستدل بهذه الروايات. الشيخ رحمه الله يقول الاستدلال بهذه الروايات باطل وفي غير محله. ليش؟ يقول لأن الروايات تقول بيع الخشب ممن يصنعه، يعني شنو المقصود من عده؟ يعني يشترط في متن عقد أن يصنع صليب، هذا المقصود. إذا هذا المقصود هالروايات تفيدنا، لكن كون هذا هو المقصود هذا بعيد جدا. أبيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا، ممن يصنعه يعني أشترط عليه في متن عقد، هذا بعيد جدا. ليش؟ لأن يا مسلم الذي أكون للمسلمين يجي يبيع خشب أو يظن للمشتري شوف إلا يكون تسوي ترى صليب، إلا يكون تسوي صنم، هذا جدا بعيد. أكو مسلم يجي يشترط، إذ ما الفائدة وما الغرض من هذا الاشتراط؟ شنو أنا راح يخش في كيفي إذا اشترطت عليه هذا الشيء؟ ما راح يصير غربة. فبعيد عن المسلم يجي يشترط هالشيء اشتراط. فكون المقصود أبيع الخشب ممن يصنعه صنما أو صليبا، يعني أبيع ممن يصنعه يعني ما أشترط عليه ذا، هذا بعيد جدا. لا غرض المسلم في ذلك. انقل في خبر جابر وهم نفس الحكي يجي عن الرجل يؤاجر السفينة فيباع. هناك يباع، شو اقبلت على انه قلت يحتمل فيباع بمعنى يشترط ان يباع فيها الخمر. هناك شو اقبلت ذلك؟ هنا انا ما اقبلت هذا المعنى. ما الفرق بينهما؟ غاية الامر هناك يباع الخمر، اما هنا انا صنع الصليب او الصنم، واي فرق بينهما؟ كما انه لا غرض للمسلم من اشتراط صنع الخشب صليبا او صنما، لا غرض له من اشتراط بيع الخمر في السفينه. هناك قبلت، هنا ما قبلت. احتمل ذلك الشيخ ما قبل ذلك، لم ينكر ذلك، قال يحتمل هذا هو المقصود. الشيخ رحمه الله يقول والفرق بينهما مثلا لعله جلي بين الموردين، ذاك يمكن، هذا بعيد جدا. فإن بيع الخمر في محل وفي مكان من الأمثلة منفعة معتادة بين الناس. وسجد ناس على أنه ينتفعون بالخمر، يصنعون خمر، يبيعون خمر في بعض الأماكن، هذا متعارف. فيمكن ما دام هذا متعارف فيمكن أن أشترط في متن أما ذاك ليس بمتعارف، أنه يجي واحد يصنع مسلم يصنع الخشب صليب أو صنم، هذا شيء غير متعارف للمسلم، فاشتراطه حينئذ يكون اشتراطا غير متعارف. هكذا فرق الشيخ بينهما بعهدته. هذا الفرق عليه يعني بعيد، لا نرى فرق بين من بين بعيد، يعني بهالمقدار من الفرق بينهم ما يخالف، لكنه ما يكون فارق مهم. هم يمكن أن يقول القائل لا غرض للمسلم أن يشترط أبيعك هذا العنب إلا يكون تسوي خمر، أي غرض الله عشانه؟ أي غرض للمسلم في ذلك؟ وصحيح قال الشيخ المحل واحد قد يصنع به خمر، المكان قد يصنع به خمر، فإذا يمكن أن يصنع به خمر فيمكن أن يشترط ماذا في أثناء البيع إلا يكون تصنع ماذا
أتبيع خمر في هذا المحل؟ الجواب أنه هو صحيح المسلم فهو صحيح قد في المكان ماذا يصنع الخمر، لكنه صنع الخمر شيء في مكان، واشتراط أن يصنع الخمر في المكان شيء آخر. الذي هو متعارف من المسلم أنه في بعض الأمكنة قد يصنع الخمر بل في غرفة في مكان في دار في بيت قد يصنع الخمر، أما أجي أشترط أعلي إلا يكون تصنع هذا العنب خمر، هذا جدا بعيد. فرق بين الموردين. على أي حال كما ذات بعيد هذا همات بعيد، فهذا مو مهم. فالخلاصة أرجع على أصل بالموضوع، هذه الرواية روايات لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأنها ما ناظرة إلى صورة الاشتراط. أبيع الخشب ممن يصنعه صليبا أخر، يعني أشترط عليه ذلك، هذا بعيد إذ لا غرض للمسلم من هذا الاشتراط. نعم، يمكن أن يقال بأن هذه الروايات ناظرة إلى صورة العلم، يعني أعلم بأنه يصنع بعدين، مو أشترط عليه، أعلم. فإذا ثبت في حالة العلم أعلم بأن هذا الخشب راح يصنع صليب أو صنع، إذا ثبت أن البيع باطل فبالأولى يثبت بطلان البيع في صورة الاشتراط. في هذا طريق لا بأس به، ولكن لا بد لك من إثبات أن بيع الخشب ممن أعلم أنه سوف يصنعه صليبا أو صنع البيع باطل. إذا أثبت ذلك لا بأس، إثبات ذلك يأتي إن شاء الله فيما بعد. المسألة الثالثة في ذيل المقام الثالث بعد ذلك يأتي، ونقول على أنه هناك طائفة من الروايات تدل على بطلان البيع، وطائفة من الروايات تدل ماذا؟ على صحة البيع، ولعل الطائفة الدالة على الصحة أوضحوا أظهروا دلالة مما دل على عدمه بالصحة، لكن لو ثبت الحرمة صحيح التمسك بالأولوية في محله. فالخلاصة خلاصة ما بينت، أطلت الكلام، لكن حصيلة اللي بيّنتها المقدار أنه قد يستدل على بطلان العقد في صورة اشتراط صنع العنبي خمرا أو صنع الخشب صليب، أو يستدل بهذه الروايات الدالة على بطلان البيع بيع الخشب ممن يصنعه صليبا أو صنما، ولكن الاستدلال بهذه الروايات باطل، إذ على أنه ليست بناظرة إلى صورة الاشتراط، صورة الاشتراط بعيدة من المسلم. نعم لا يبعد أن تكون ناظرة إلى صورة العلم، يعني أعلم بأنه سوف يصنعه صليبا أو كذا، لكنه من قال بأنه حرام العقد وباطل العقد إذا علمت بأنه يصنع هذا الخشب صليب؟ سوف تأتينا روايات معارضة، ولعل تلك الروايات المعارضة أوضح دلالة. وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه، بمن يستدل فيما نحن فيه هو ماذا؟ بطلان البيع فيما إذا اشترطت المنفعة المحرمة فقط وفقط، بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا، صلبان جمع صليب، أو صنما، مثل من يا رواية مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. ورواية عمر ابن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، لابد المقصود أبيع التوت يعني خشب التوت، وإلا من نفس التوت فلا يصنع ماذا؟ لابد خشب التوت، هذا المقصود فقط في عدل مضاف. قال لا. وفيه يرد على الاستدلال بهذه الأخبار أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البايع المسلمي، يشترط عليه من؟ على المشتري، يو صريحا يشترط يو لا، نحمل على صورة تواطئهما أو تواطئهما، تواطئهما عطف عليه من؟ على اشتراط، يعني نحملها على صورة الاشتراط أو يتواطئون قبل العقد على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية، والصليب ما له غرض يشترط هذا الاشتراط. ننقل في رواية جابر شو قبلت يأجر السفينة ويشترط أن يباع فيها الخمر، يقول والفرق بين مؤاجرة البيع لبيع الخمر فيه كما ورد وين في رواية جابر. أنا قلت سفينة، سفينة اشتباه دع. وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما كما في محل كلامنا في هذه الروايات، الفرق لا يكاد يخفى. ليش؟ فإن بيع الخمر في مكان وفيرورته، فيرورة المكان وفيرورته دكانا، فيرورة المكان دكانا لذلك من البيع. من تعرف فيه؟ متعرف هذا من المسلم على أنه فرد مكان يبيع به خمر، يقع الإجارة عليها، فيمكن المسلم في يوم من الأيام يجي ويأجر المكان ويشترط فيه فقط وفقط بيع الخمر. يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات غير بيع الخمر، بخلاف أنه لا أشترط عليه أبيعة العنب يرخشك إلا يكون تسوي خمر. إلا تسوي ماذا؟ صليب. بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك، في هذا الاشتراط غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشب، فلا يحمل عليه مورد السؤال. إذن حمل الرواية على صورة الاشتراط ضعيف، بلي حملها على صورة العلم لا بأس به، فنتمسك بالأولوية، لكن إذا تمت الحرمة لا بأس. نعم لو قيل في المسألة الآتية وهي مسألة العلم، يعني أبيع الشيء ممن أعلم أنه بعدين يترتب المحرم من دون أشترط عليه، هذا وين يجينا؟ في المسألة الثالثة، في ذيل المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في نفس هذه الصفحة، هذه الصفحة اللي بدينا من هذا الطرح القديم، المسألة الثالثة تأتي فيها. نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما، ليش نقول بالحرمة إذا عرضنا أن نقول؟ لمثل هذا الخبر، لمثل هذا خبر عمرو بن حريث أو مكاتبة ابن عذينة، لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بالأولوية في الأقوى، يعني بالأولوية قل إذا في سورة العلم حرم البيع وبطن، في سورة الإخلاص بالأولى، بفحواها نستدل على ما نحن فيه. لكن هذه الأخبار قلنا معارضة بما دل على الصحة، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله، يعني بما يدل على الصحة، أو بأصرح دلالة بأظهر دلالة، يأتي كما تأتي تحقيق ذلك إن شاء الله قلنا في المسألة الثالثة لا نفيد. نقطة. ثم إنه يلحق، يقول الشيخ احنا لما قلنا بيع الخشب مع اشتراط ان يصنع صليب، قلنا هذا البيع باطل لوجهين، لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولخبر جابر، يقول هذا احنا ذكرناه من باب المثال الخشب، وإلا انت عمم الكلام لغير الخشب، كل شيء عمم الكلام، كل شيء اشترط في بيعه ان يصرف فقط وفقط في المنفعة المحرمة بيعه باطل لنفس هذين الوجهين، فذكر الخشب هذا فقط من باب المثال، وإلا النفس عقل مال بالباطل وكذا هي عامة ما تختص إلا بمن بقضية مسألة الخشب. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليبا بيعه كل ذي منفعة محلل على أن يصرف في الحرام. ليش يلحق؟ يقول النقطة واحدة، لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأزائه أصلا للمال بالباطل، هاي النقطة ولا هذه عامة على موجودة فيما حتى في غير مسألة بيع الخشب. ثم مطلب جديد، مطلب جديد، يقول الشيخ إذا اشترطت في مثل العقد أن يصنع الخشب صليب البيع النبات، طب إذا تواطأنا على ذلك خارج قبل العقد ولم نشترط في مثل العقد صريحا ذلك، هنا شلون همات البيع نقول باطل يولا تواطأ قبل العقد من دون ذكر الشرط في مثل العقد؟ الجواب نعم، من هذه الناحية لا فرق، فإن النكتة التي أوجبت بطلان البيع فيما إذا اشترط ذلك في مثل العقد. ما هي كانت النسخة؟ أكل المال بالباطل، مو هاي كان؟ أكل المال بالباطل صادق عرفا من دون فرق بين أن يذكر هذا الشرط صريحا في مثل العقد وبين أن يتواطأ عليه قبل أن يصدق عليه أكل المال بالباطل. فمن أنها إذن من أحد الضوء باطل فرق، لأن النسخة نسخة واحد. نعم هناك فرق واحد لا أثر له، وهو ماذا؟ أن الشرط لو ذكر في مثل العقد يصير شرطا لازما، ولو ذكر خارج العقد لا يصير لازما. فإن الشرط اللازم فقط هو الشرط المذكور في مثل العقد. لكن هذا مطلب آخر. إحنا يما إحنا يم هذه الناحية، إحنا البيع باطلي ولا وبلي باطل، حتى المال بالباطل يصف في كلتا الصورتين. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في مثل العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد. نتواطأ عليه قبله ونوقع العقد عليه من؟ على ذلك الشرط المتواطأ عليه قبل العقد. ولو كان فرقون يقول من هالنعم أكبر، يقول أكمل بواطن يضف في كل تصور. إذا أكبرت من هالناحية فإنما هو في لزوم الشرط وعدني لا في، يعني المذكور في مثل عقد لازم والمذكور خارج عقد ليس بلازم، فقط فرق من هالناحية. وأما من هاي الناحية لا، لا فيما هو مناط الحكم هنا. أما من ناحية مناط الحكم لا فرق. مناط الحكم، الحكم شنو هو؟ الفساد البطلان. مناطه ما هو؟ أصل المال بالباطل. من حيث هذا المناط لا فرق بين الموردين من أول. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور. أقول لو كان الشيخ يحدث كلمة المذكور لعله كان أنسب، مو هيك ولا؟ لأن تقريبا ماذا جمع بين ذكر ومذكور، ذكر مذكور ما أنا داعي. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور، أحذف مذكور، لا فرق بين ذكر الشرط قيمة العقد وبين على أي حال هذا مطلب مهم امشي. ومن ذلك يظهر يقول واتضح أيضا أنه لو اشترط قيمة العقد، قيمة العقد لو اشترط أن يصنع الخشب صليب بأن العقد باطل جزما من دون فرق، هذا المطلب الجديد، بين أن نقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو ليس بمفسد. يعني حتى لو قلنا إذا قلنا الشرط الفاسد مفسد واضح، إذا قلنا ما مفسد مع ذلك العقد يصير باطل. ليش؟ لأن قلنا إهلانا يصدق أن أكل المال في المقام أكل للمال بالباطل، فما دام يصدق هذا افترض على أنه ماذا؟ الشرط الفاسد غير مفسد. ما دام يصدق أن أكل المال بالباطل هذا بنفسه يكفي لكون موجب لبطلان العقد. ومن ذلك يظهر أنه لا يبتني أو لا يبنى. ومن ذلك يعني شنو؟ ومن ذلك يعني من أن الموجب للبطلان هو صدق أكل المال بالباطل من جهة كون النفس هي ذلك، يظهر أنه لا يبتني فساد هذا عقل على كون الشرط الفاسد مفسد. لا لا يبتني، بل الأظهر فساد العقل. نقول فاسد وإن لم نقول بأن الشرط الفاسد مفسد، مع ذلك نقول بأنه العقد فاسد. ليش؟ لما عرفته من رجوع هذا العقد في الحقيقة، من رجوعي يعني رجوع هذا العقد في الحقيقة علما يرجع إلى أكل المال في مقابل شيء محرم، لكن المال بالباطل هذا يصدق عليه، فإذا صرف عليه يكون العقد فاسد. نقطة. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات إلى آخره. نرجع إلى أصل بالموضوع، نرجع إلى أصل بالموضوع، إلى أصل بالموضوع ياهو، وهو أنه لو اشترط في مثل العقد أن يصنع هذا الخشب صليب العقد باطل. ما هو الدليل على ذلك؟ أكل المال بالباطل، وبعد خبر جابر، وبعد هذا دليل ثاني، هذا دليل ثاني اللي بعده، وهو أنه شوف الله هذا الدليل الثاني، وهو أنه في مسألة بيع آلات القمار. آلات القمار المواد المادة مع قطع النظر عن الهيئة، مال من الأموال ومو مال بل ماله. لكن إذا باع الشخص آلات القمار آلات له، نقول البيع بأجمعه باطل. لا نقول على أن البيع بلحاظ المادة، المادة ماله صحيح، بلحاظ الهيئة باطل، لم نقل كذلك، بل قلنا على أن البيع بأجمعه حتى بلحاظ المادة لا نجزئ البيع. فبالأولى في مقامنا لا يمكن تجزئة البيع، لا يمكن أن يقال بأن هذا الشرط، بأن هذا الشرط فاسد. لكن أصل العقد ماذا؟ صحيح. قل أصل العقد صحيح، بيع الخشب صحيح، لكن اشتراط أن يصنع صليب هذا باطل. يقول الشيخ رحمه الله إذا هناك بطل البيع يعني في بيع آلات القمار، فبالأولى يكون البيع في مقامنا باطل. وما هو وجه الأولوية؟ وما هو وجه الأولوية؟ يقول قدس سره، هنا في بيع آلات الله والقمار من قبيل الأجزاء، فإن المادة جزء والهيئة جزء والأجزاء وأما في مقامنا، وأما في مقامنا فليس المقام من قبيل الأجزاء، وإنما المقام من قبيل القيد والمقيد، من قبيل الشرط المشروع مو من قبيل الشرط المشروع، لا هو عين الشرط والمشروع، لا تقل من قبيل الشرط مو من قبيل معناه منها، لا هو شرط ومشروع، يعني أشترط عليه أنه ما ليس منه المحرم. فإذا كان هناك المقام من قبيل الأجزاء والبيع مع ذلك قلنا بأنه باطل بأجمع، مع أن الأجزاء أقبلوا للتفكيك من الشرط والمشروط، الأجزاء أقبل للتفكيك ماذا؟ من الشرط، مع ذلك قلنا بأن البيع باطل. فالأولى حينئذ هذا الذي التفكيك فيه أحر وهو الشرط والمشروط، أو لا نقول فيه البيع ماذا؟ بأجمعه باطل. لا أولوية، أولوية مو أنه ماذا قياس، يعني المقصود قياس يصير إذا أولوية وقياس الأولوية لا بأس به، تمسك الفقوة مثل الأولوية. أقول انتهى ما أفاد القدس. أقول عجيب من الشيخ رحمه الله حيث جعل على أن آلات القمار واللهو من قبيل الأجزاء لا من قبيل القيد والمقيد، مع أنه قد تقدم منه في بحث آلات القمار، هو تقدم من حجر راجع سعيناته، هو فرع على أن الهيئة قيد وليس جزء قيد، هو فرع على فوح راجع فشلون سأل الآن ماذا سواها من قبيل الأجزاء الهيئة في آلات القمار، فقال هذا آلات القمار من قبيل الأجزاء والأجزاء أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط، فإذا البيع فيها باطل فبالأولى هنا باطل. إذا كان من قبيل الأجزاء صحيح استدلاله كما شفت الفحوى، لكن هناك من قبيل يعني المقصود من عدة جزء من ماذا؟ هذا صحيح، إنسان بعض مرات يقول من قبيل لكنه مقصود لا من قبيل، فإذا كان مقصود ماذا؟ قيد ومقيد يعني مو جزء وكذا، فالتمسك الأولوية راح يصير باطل. فالإشكال عليه وارد هو ماذا على كلا التقدير، إذا كان في الحكم من قبيل القيد والمقيد، يعني نقول آلات الله قيد ومقيد، فإذا ما راح تكون قبيل الأجزاء والشراء، حتى نقول إذا البيع باطل هنا يبطل هنا بالأولوية. وإذا عدنا أجزاء فكلام هناك حينئذ يصير ماذا باطل حيث عدها من الهيئة. يقول وقد تقدم الحكم بفساد، تابع أنا شو جعلت سر الدليل ثالث عليه من؟ سر الدليل ثالث جعلت عليه من؟ على فساد البيع. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم، مع كون موادها مواد الآلات المحرمة أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر، أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط، وفي مقالنا شرط ومشروط، فإذا البيع هنا تبطل بأجمعه فبالأولى هنا البيع يبطل بأجمعه. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤجل أداء فكلام إهناف حينئذ مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر أقبل للتفكيك من الشرط والمشروط وفي مقالنا شرط ومشروط. فإذا البيع هناك بطل بأجمعه فبالأولى هنا البيع يبطل بأجمعه. وسيجيء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا ما يؤيد هذا هذا يعني يعني بطلان البيع. وسيأتي ما يؤيد هذا يعني بطلان البيع بأجمعه لا فقط الشرط لا بأجمع البيع باطل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية المسألة الثانية شنو هي؟ أبدل أشترط عليه مو فقط المنفعة المحرمة لا المنفعة المحرمة تجري تتبع بي منفعة محللة هم لا بأس. وهذا من قبيل من؟ من قبيل شراء الجارية المغني. يبذل الإنسان الثمن لا فقط بأزاء المنفعة المحرمة لا جارية مغنية هم بيها منافع محرمة وهي غنى وبيها منافع محللة الاستمتاع بها بغير الغنى. فالمقصود إذن بيها منافع محللة وبيها منافع محرمة لكنه أشترط عليه هذه مرة أشترط عليها فقط لابد هذه الجارية تغنى أما تستمتع بها بغير غنى لا. وهذا دخل في المقامين في المسألة الأولى هذا الصح. لا الآن أقول لك أشترط عليك مو فقط الاستمتاع استمتاع وغنى اثنين اثنين هذا حينئذ البيع هل صحيح أو أن البيع باطل؟ الجواب بيع الجارية المغنية له شقوق ثلاثة. فمرة أبذل ألحظ صفة الغناء فمرة ألحظ صفة الغناء وأبذل مال أزاء صفة الغناء. يعني لو لم تكن مغنية ايش قد تعطي مال 100 دينار مثلا الآن لأجل غناء 150 دينار ف50 دينار يصير أزاء مال أزاء صفة الغناء مرة هكذا. ومرة صفة الغناء أصلا ما ألاحظها مغنية أو أصلا ما ألاحظ هذه أنا أريد الاستمتاع مثلا هذا صفة الغناء لا تلحظ مطلقة. ومرة ثالثة ألحظ صفة الغناء لكنه لا ألحظ الجانب المحرم من صفة الغناء ألحظ الجانب المحلل من صفة هاي شلون يصير ألحظ الجانب المحلل بل مو هذا الذي يغني يعرف يغني زين يمكن على أنه واحد يستعمل صوته في من في الغناء ويمكن يستعمل صوته في من في المرات الحسينية مثلا إذا دفار ميسا في هذا التعبير صوت الحسن يمكن استعماله في الجانب الشاحن نقول صوت الحسن يمكن استعماله في الجانب المحرم وفي الجانب ما أنا لما اشتريت هذا الجانب الجارية المغنية كنت صفة الغناء ملاحظها لكن كان في ذهني على أنه أستعمل هذه الخصلة الحسنة مثلا أو السيئة ما أدريش أقول أستعملها في من؟ في المراد الحسينية المقصود أو في قراءة القرآن مثلا هكذا. فهذا حين أذن البيع جائز يصير أو البيع باطل. هذه شقوق ثلاثة نتعرض لكل واحد منها تلو الآخر. أما الشق الأول وهو أن أبيع أن أشتر الجارية المغنية وألاحظ صفة الغناء وأبذل مال أزاء صفة الغناء هذا البيع حينئذ هل صحيح أو أن البيع باطل؟ لا طبيعي على أنه هذا البيع بيع باطل. ليش؟ لأنه أكل للمال بالباطل قاعد تعطي قسم من الفلوس أزاء من؟ أزاء صفة الغناء. فكيف نقول على أن هذا البيع بيع باطل البيع صحيح؟ قد القائل منكم يقول على أنه خوخ انفكك بين الشرط والمشروط نقول البيع بالحاف أصل الجارية صحيح بالحاف هذا الاشتراط 50 دينار يحصل بالحاف 50 دينار الذي أنا بذلتها أزاء من؟ أزاء الغناء البيع باطل والمية أزاء نفس الجارية البيع يصير صحيح. فلماذا نقول على أنه البيع باطل بأجمعه بلحاظ الشرط والمشروط معا؟ الجواب هذه هذا التوزيع توزيع المال توزيع الثمن ليس بمحفوظ. توزيع الثمن على الشرط والمشروط ليس بمحفوظ وليس بمعروف لا شرعا ولا عرفا لا شرعا محفوظ هذا واضح. الشارع لا يعطي لا يجعل أمام الثمن
أمام الشر قسط منين؟
قسط من الثمن، هذا ليس بمتعارف شرعا
ولا عرفا.
ستقولي عرفا شيخنا هذا الشيخ عرفا هذا بالوجدان، احنا نشوف على أنه إذا جارية مغنية أنا عبد الليلها جديد 50 دينار أزيد، هذا معناه على أنه 50 دينار هذا شيء من الخطاء ترى فيه لا بد من الاتفاق.
50 دينار أنا واقعا أبدلها أداء من؟
أداء صفة الغنى. قلت هذه 50 دينار أنت صحيح الزيدة، لكن ما تجعلها مقابل ماذا؟ الغنى.
تجعلها مقابل الجارية، لكن الذي دعاك إلى أن تزيد ثمن الجارية
تواجد هذه الصفة،
فتواجد الصفة صار داعيا إلى أن أبدل ثمن زائد أداء من؟
أداء هذه الجارية،
لا أن جزء من الثمن يقابلها.
وإن شئت استيضاح المطلب أكثر، وإن شئت استيضاح المطلب أكثر فقس مقامنا على غير صفة التغني. لو فرض على أنه الجارية كانت ماذا جميلة،
هل الجمال حين أدل له 50 دينار
فأقول له على أنه 50 دينار أو 100 دينار أداء نفس الجارية،
وخمسين دينار أداء من؟
أداء صفة الجمالية. هذا بالمجاهدة الزمن تشتري هكذا تفعل
أو لا؟ لو فرض على أن الجارية كانت ماذا
لها ندارة حاذقة كانت،
هل 50 دينار أداء صفة الحذاقة حينئذ تبدأ يعني
لا
بالي لنفس أشتري منك الجارية ب 150، نفس الجارية أشتريها ب 150، لكن ليش أجعل 150 أداء صفة أداء نفس الجارية؟
لأنها مغنية، فلأنها مغنية الداعي صار لبذل الثمن الزائد أداء الذات. فإذا حتى عرفان، وهذا شيء لا بد من الالتفات إليه،
حتى عرفان الثمن لا يوزع على الصفات، لا يوزع ماذا على الشرائع فضلا عن الشر.
فإذا على هذا الأساس إذا لا يبذل ثمن بأداء الشر بأداء الصفة فلا يمكن أن نقول على أنه فليصح بأداء الجارية البيع، فليصح بمقدار 100 دينار،
ولأداء الشر
فليبطل بمقدار 50 دينار. هذا شيء باطل، لأن الشر الصفة لا تقابل بالثمن. إذا على هذا الأساس لا يمكن أن نقول بأن البيع باطل صحيح بأجمعه، لأن أصل المال بالباطل،
ولا يمكن أن نقول بأنه ماذا باطل، ولا يمكن أن نقول بأنه صحيح بالحاضر المشروط دون الشر،
لأن هذا التفكيك قلنا ما محمود لا شرعا لا عرفا، فمن لا يفعل أداء الشر لا عرفا لا شرعا إذن يتعين الشق الثاني، وهو ماذا؟ أن نقول بأن البيع باطل بأجمع بالحاضر الشر وبالحاضر المشروط. المسألة هذا كل كلامنا فيما في الشق الأول، الشق الثاني والثالث يأتي. المسألة الثانية، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام، ما مقتصر بالجارية المغنية. مسجل أشتري راديو أشتري على أساس سماع الغناء منه، هم نفس الكلام يأتي.
إذا أقصر هذا الشق الأول ترجع الإنسان أن يبين،
هو الشيخ ما يبين هذه المسألة بالإنسان فيها شقوق ثلاثة، لا رأسا يصل فيما مثلا أنت الشق الأول.
فيحرم المعاوضة إذا قصد منها ذلك، يعني إذا قصد منها صفة الغناء، وقصد اعتبار صفة الغناء في البيع على وجه يكون الغناء دخيل في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بأزائها شيء من الثمن،
هذا الشق الأول.
لا ما كان على وجه،
أما إذا ما بذلت أذاء صفة الغناء شيء من الثمن،
بل الذي دعاني إلى شراء هذه الجارية صفة الغناء لكن ما بذل الثمن زائد،
هذا ما يدخل تحت من؟ تحت الصورة تحت الشق الأول، بل لعله يدخل تحت الشق الثاني الصورة الثانية الذي ما ألاحظ فيها صفة الغناء
أو ألاحظ لكنه ما أزيد بأزائها،
هذا يدخل تحت الصورة الثانية.
فالبيع قلنا هنا حرام باطل، ويدل عليه أن المسألة الثانية من أول يحرم، هنا يحرم يا أخي مو يحرم فقط التكليفي، يحرم الوضع، هذا ما في المقصود، يعني يبطل البيع هو فقط يحرم الوضع، المقصود هو التكليفي والوضع اثنين آخر
لبلي،
ويدل عليه يعني على يحرم الوضع يعني على البطلان أن بذل الشيء من الثمن بملاحظة الصفة محرمة، هذا أصل المال بالباطل فيبطل البيع. والتفكيك بين القيد، قد واحد يقول وليش بنفكك؟ نقول بأداء الجارية صحيح بأداء الشر باطل، والتفكيك بين القيد والمقيد، يعني شلون؟ لصحة البيع في المقيد وبطلانه في من في القيد،
بما قابله من الثمن، يطلب في القيد في ثبوت القناة بما قابله من الثمن. يعني وهي الخمسين، هذا يا أخي غير معروف لا عرفا ولا شرعا. غير معروف عرفا ليش؟ لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده لأجل وجود ثبوت الغنى. أنا أبذل المال زائد مقابل الجاري، أما ما أبذل زيادة مقابل نفس الغنى، وغير واقع شرعا. هذا عطف عليه من؟ غير معروف عرفا وغير واقع شرعا. على ما اشتهر في الألسن، ماذا اشتهر؟ من أن الثمن لا يوزع على الشروط. هاي عبارة عند الفطان مشهورة، الشروط لا تقابل بقسط من الثمن. إذن فتعين لما الشق الأول بطل، الشق الثاني بطل، الشق الأول ياهو أنا نقول صحيح بلحاظ الشرط والمشروط، الشق الثاني هم بطل صحيح بلحاظ المشروط دون الشرط، يتعين الشق الثالث وهو البطلان أجمع. فتعين بطلان العقد رأسا يعني بلحاظ الشرط والمشروط. وقد ورد وأصعد الرواية ما تدور على البطلان، ما هي الرواية؟ بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وبعد رواية أصعدنا الأخرى شو تقول؟ سحت يعني حرام ثمنه، حرام ثمنه يعني بيع باطل. وورد عندنا رواية الأخرى شو تقول؟ أنه قد يكون للجاري للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها، يعني وليس ثمنه. الإمام يقول إذا عند جارية تلهيه ثمنها ليس إلا كثمن الكلب. ها الشق الثاني شنو هو؟ ما ألاحظ صفة الغناء أبدا، أو ألاحظ لكن ما يكون داعي لي إلى زيادة الثمن، حتى لو لم تكن مغنية أنا أشتريها في مثل هذا حالة بيع صحيح ولا بلا إشكال البيع صحيح، مو أكل مال بالباطل. أنا قاعد أبذل مال أزاء صفة الاستمتاع وهي صفة جائزة. نعم لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الثمن. الشق الثالث، لو لاحظت الصفة لكن قصدي المحلل منها الغناء، هل مرات الحسينية مثلا، هذا شلون؟ البيع صحيح او البيع باطل هنا؟ الجواب اذا كانت الصفة المحللة منها صفة ليست نادرة ففي مثل هذه الحالة البيع ماذا نقول؟ البيع نقول على انه صحيح. ليش؟ لان هذا به منفعة محللة ومنفعة غير محرمة، مثل السكين لها منفعة محللة ولها منفعة محرمة، بيعها جائز ما كان فيه منفعتان، واحدة محللة واحدة محرمة، وكانتا متساويتان بيعه بلا اشكال جائز. واما اذا كانت هذه المنفعة يعني الاستفادة منها في المرات الفتينية كانت منفعة نادرة، لو فرض هكذا اذا كانت عين، شن نقول هناك في باب الاعيان؟ في باب الاعيان، الاعيان النجسة اذا كانت فيها منفعة نادرة ماذا كنا نقول؟ بيع باطل. فهل نلحق الجارية المغنية التي الانتفاع بصفة غنائها منفعة محللة نادرة، تكون نادرة، هل نلحقها بالعين النكسة حيث قلنا لو كانت منفعة نادرة لا يصح البيع، او لا نلحقها بذلك؟ قد يقول واحد نلحق، وقد يقول قائل لا نلحق لوجود فرق بينهما. وما هو الفرق بينهما؟ العين النكسة اذا ما اكو منفعة محللة مقصودة بذل المال شي يصير باطل، لان المنفعة النادرة أفرض محللة، لكن ما دام نادرة لا توجب مالية للشيء، فبذل المال بأداء هذا الشيء يكون بالباطل. واما في مقامنا في الجارية المغنية، الجارية المغنية افرض الصفة المحللة منها كانت نادرة، لكن بذل المال ما يصير مال، بذل بالباطل. ليش؟ لأنه هي مال من الأموال في نفسها، إذ يستفاد من الجارية في الاستمتاع وفي غير الاستمتاع، فهي في نفسها مال من الأموال، ماليتها لا تنقف على أن يكون صفة الحلال منها منفعة مقصودة عقلائية مشهورة. إذن فرق بين الموردين، تبذل المال لا يصير بذلا بالباطل. خلصنا. ولو لوحظ من حيث، هاي الشق الثالث، ولو لوحظ يعني الغناء من حيث أنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل سيزيد لأجلها الثمن، يعني الشخص يزيد الثمن لأجل ذلك، يعني لأجل أنه هذه صفة الغناء ويمكن يستفيد من عدد المراد الحزينية، لأجل هذا يزيد الثمن. فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها منفعة مقصودة عند العقلاء فلا إشكال في الجواز، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين، بالعين النفس الذي إلى منفعة نادرة في عدم جواز بذل المال إلا أن تكون العين إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرم. هنا تجي شنو يقول؟ يكون العين بها منفعة محللة مو نادرة بالنسبة إلى المحرم. هذا من الحق أو عدم الإلحاق. ليش من الحق؟ لأن المقابل بالمبذول بهذا الثمن المبذول المقابل به أي شيء هو هذه العين، وهذه العين في نفسها مال من الأموال الجارية ولها منافع، أهم منافع الاستمتاع، والاستمتاع بها مو محرم لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف وهو يعني الجارية ذات الجارية وهي مال. ولا ضير حينئذ أن نزيد شيء من الثمن بلحاظ منفعة أخرى نادرة محللة. ولا هنا البذل بلحاظ منفعة أخرى مو بلحاظ نفس الجارية، بلحاظ نفس الجارية ماله بذل ثمن بأداء للمال بالحلال مو بالباطل. وجهان مبتدأ المن إلى قولته في إلحاق هذه العين، وجهان أقواهما الثاني وهو ماذا؟ عدم الإلحاق، إذ لا يعد أسلا للمال بالباطل. هي لأن الجارية قلنا لها هي مال في نفسها. يا هذا النص شو نسوي له؟ النص مو مطلق الذي يقول ثمن الجارية المغنية صح، نقول هذا محمول على من؟ على الغالب. الغالب ما هو؟ أن الإنسان يبذل الثمن لأجل ماذا؟ يزيد الثمن لأجل ماذا؟ المنفعة المحرمة، ما لأجل أن يستفيد منها في المراتب حسينية. والحمد لله رب العالمين.